بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المستمعون والحاضرون عبر أثير هذه الشبكة والإذاعة السلفية المباركة إن شاء الله تعالى، نتذاكر سويا ما ينفعنا ويقربنا من الله جل وعلا، علنا أن نلقاه جل في علاه وهو راض عنا، إنه جواد كريم. وكما هو عنوان هذه الكلمة أو الكليمة التذكيرية عن جريمة القول على الله جل وعلا بغير علم. وقبل أن نخوض في هذه الجريمة وأثرها السلبي السيء، أريد أن أذكر بين يدي هذه الكلمة بأمر مهم، وهو أن الله جل وعلا قد خلقنا لأمر عظيم، ألا وهو تحقيق العبودية له جل وعز، كما قال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتحقيق العبودية لله جل وعلا سبيل تحقيقه هو تعلم شريعة الله جل وعلا، والحرص الأكيد على تحصيلها وتفهمها والعمل بمقتضاها، إذ ذلك هو العلم النافع. فكلما تعلم الإنسان وازداد علمه تحققت فيه وأخلص لله جل وعلا في هذا التحصيل، حققت العبودية أكثر فأكثر لله جل وعلا، فقام بما أوجب الله عز وجل عليه من أمر أو نهي، وبما أوجب عليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أمر أو نهي. والمرء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه، وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه. فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. انتهى كلامه رحمه الله. والناظر أيها الأحبة في النصوص الواردة في الكتاب والسنة التي تحث على تحصيل هذا العلم النافع الذي يثمر عملا صالحا ويقرب العبد من ربه ومولاه جل وعلا، ويكون سببا رئيسا في تحقيقه العبودية لله جل وعلا، الناظر في هذه الأدلة يجدها كثيرة، كما قال الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع، يقول رحمه الله: قد تكاثرت الآيات والأخبار والآثار وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة وتوافقت على فضيلته، أي فضيلة العلم، والحث على تحصيله والاجتهاد في اقتباسه وتعليمه. انتهى كلامه رحمه الله. ولما كان الأمر، أقول بهذه المثابة وبهذه المكانة في الشريعة، أدلته كثيرة وقد بسطناها في غير موضع، كان لزاما لمن أراد النجاة كما قلت وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بما ينفعه ويرفعه عند الله، أن يحصل هذا العلم المفصل، وأن يبتعد عما يضاد ذلك، فإن كما أن للعلم فضائل ومناقب، فله آفات مهلكة، فله آفات مهلكة. وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح معلقا عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: تعلموا قبل الظانين. قال الإمام البخاري رحمه الله شارحا هذا القول، قال: يعني الذين يتكلمون بالظن. والكلام أيها الإخوة بالظن ينافي الكلام بالعلم، وهذا كما قلت نتيجة عدم تحصيل المرء للعلم المفصل. قال النووي رحمه الله شارحا كلام الإمام البخاري أو معقبا عليه، قال: معناه تعلم العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم، ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله كما في جامع بيان العلم وفضله لابن الحافظ ابن عبد البر، وذكره أيضا الحافظ ابن حجر في ترجمته من التهذيب، قال: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فهناك العطب، وإلا فهناك العطب. لذا أيها الأحبة، نجد أن سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم وأئمة الدين والملة من السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان، علموا أهمية تحصيل العلم المفصل، لأنه يورث الخشية لله والتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه، والابتعاد عن مساخطه سبحانه وتعالى. فأخلصوا لله فرفع الله من ذكرهم وبوأهم المكانة العالية الرفيعة في العالمين. هؤلاء الأئمة علموا هذا الأمر حق العلم، بل وعملوا بدلالة ذلك، ولهذا حفظ الله هذا الدين بأن سخر هؤلاء الأئمة لحفظ هذا الدين ودفع كذب الكاذبين وافتيات المفتاتين عليه. وهذه الشريعة المحفوظة قال الله جل وعلا في بيان أمر حفظها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والأديان المسابقة أيها الإخوة أو السالفة لم يتعهد الله جل وعلا بحفظها، ولم يهيئ لها من يقوم برعايتها وصيانتها، لذا لم تسلم من التحريف. قال الله جل وعلا: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. وندد الله جل وعلا بهم، فقال جل وعز: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وأما هذه الشريعة الغراء كما قلت، قد تكفل الله وتعهد بحفظها، وهذا فضل منه ومنه جل وعلا، وقيض لها من عباده في كل عصر ومصر من يحفظها ويذب عنها ويصونها من كل دخيل. ومن نعمة حفظه جل وعلا لدينه أن حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هي المبينة والموضحة والمقيدة والمخصصة لما جاء في الكتاب العزيز. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مهمته هي تبليغ دين الله للثقلين وتبيين ذلك لهم، قد قام به صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل قيام، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهؤلاء الأئمة قاموا بحفظ السنة وحفظ دين الله جل وعلا، وهم فرسان هذا الدين. قال الإمام ابن حبان رحمه الله البستي في كتاب المجروحين، قال: فرسان هذا العلم الذين حفظوا على المسلمين الدين، الذين حفظوا على المسلمين الدين وهدوهم إلى الصراط المستقيم، الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن من في الأمصار وجمعها بالرحل والأسفار والدوران في جميع الأقطار، حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة، لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به، وإن فعل فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الكذب والقائمون بنصرة الدين. انتهى كلامه رحمه الله. فقاموا بخدمة السنة وبخدمة شريعة الله الغراء أعظم خدمة وأتم خدمة، لعلمهم أن في ذلك صيانة لهذه الشريعة والقيام بما أوجب الله عز وجل عليهم من الحفظ والمحافظة لها. وهؤلاء العلماء الذين صانوا وقاموا بهذا الجهد العظيم هم متفاوتون في ذلك، والسبب راجع في ذلك، والناس كذلك لمن سلك سبيلهم متفاوتون، فهم طبقات في العلم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه، فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه وانتفت عنه الريب ونورت في قلبه الحكمة واستوجب في الدين موضع الإمامة. انتهى كلامه رحمه الله. فبعد هذه الإلماحة كما يقال بين يدي موضوع هذه الكلمة أو هذه الكليمة، إذا علمت وأدركت ذلك يا عبد الله وفهمته وعقلته، علمت أن من أعظم آفات هذا العلم الصحيح القول على الله جل وعلا بغير علم، فهي جريمة عظيمة وأمر قبيح وكذب وافتيات على الله جل وعلا، إذ القول عليه جل وعلا بغير علم كذب كما قلت وافتيات على الشرع، وهو أمر أعني القول عليه جل وعلا بغير علم لم يبح جل وعلا لأحد من خلقه، لم يبح جل وعلا لأحد من خلقه أن يتقول عليه أو أن يفتات عليه، حتى قال جل وعز عن خليله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عصمه جل وعز من ذلك فكيف بمن دونه، قال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره قوله ولو تقول علينا أي محمد صلى الله عليه وسلم لو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة، ولهذا قال تعالى لأخذنا منه باليمين، قيل معناه لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش، وقيل لأخذنا منه بيمينه، ثم قال جل وعلا ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو نياط القلب وهو العرق الذي القلب معلق فيه. قال وقوله جل وعلا فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. يقول الإمام ابن كثير ولا زال الكلام له، والمعنى في هذا بل هو صادق صلى الله عليه وسلم بار راشد، لأن الله تعالى مقرر له يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه جريمة نكراء عظيمة على الله جل وعلا أن يفتات العبد على الله وأن يكذب عليه. ومن الأدلة في هذا الباب تقريرا قول الله جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال العلامة القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى ومن أظلم ابتداء وخبر، أي لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ممن افترى، أي اختلق على الله كذبا أو قال أوحي إلي فزعم أنه نبي، قال ولم يوحى إليه شيء، ولم يوحى إليه شيء، إلى أن قال. ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن فيقول وقع في خاطري كذا، أو أخبرني قلبي بكذا، فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم، ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار وخلوها من عن الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون أحكام الجزئيات، فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، ويقولون هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص. انتهى كلامه رحمه الله. قال العلامة السعدي رحمة الله عليه في تفسيره، يقول تعالى لا أحد، لا أحد أعظم جرما ممن كذب على الله بأن نسب إلى الله قولا أو حكما هو تعالى بريء منه، وإنما كان هذا أظلم الخلق، لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها، ونسبة ذلك إلى الله تعالى ما هو من أكبر المفاسد. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة أيها الإخوة التي تقرر عظم هذه الجريمة وشناعتها قوله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم، ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه، ثم توعد على ذلك فقال إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فمتاع قليل، وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم. انتهى كلامه رحمه الله. ويدخل أيها الأحبة في الكذب على الله جل وعلا، يدخل فيه والقول عليه جل وعلا بغير علم، الكذب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ السنة وحي كما قال جل في علاه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد توعد صلى الله عليه وآله وسلم وحذر من الكذب عليه، وبين أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس ككذب على أحد، لأن هذا الكذب عليه الصلاة والسلام كذب في الشريعة، والكذب عليه يجعل ذلك الأمر دينا، وليس الأمر كذلك، بل وينفي عن الدين ما هو منه، ويحل الحرام ويحرم الحلال، وكفى بذلك إثما مبينا وإفكا عظيما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين أيضا: لا تكذبوا علي فإن من يكذب علي فليلج النار. يقول الحافظ ابن حجر: يقوله لا تكذبوا علي عام في كل كاذب، مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه لا تنسبوا إلي الكذب. ولا مفهوم لقوله، يقول الحافظ لا مفهوم لقوله علي، لأنه لا يتصور، لا يتصور أن يكذب له لنهيه عليه الصلاة والسلام عن مطلق الكذب. يقول: وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث بالترغيب والترهيب، وقالوا نحن لم نكذب عليه، بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، وما دروا أن تأويله عليه الصلاة والسلام ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى، لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو في الندب، وكذا مقابلهما وهو الحلال والحرام، إلى آخره كلامه رحمه الله. ومن الأدلة العظيمة أيها الأحبة في هذا الباب قوله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه العظيم إعلام الموقعين: قد حرم سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال وذكر الآية من سورة الأعراف آنفة الذكر، يقول رحمه الله: يقول رحمه الله: فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. يقول رحمه الله: وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. يقول رحمه الله: فتقدم عليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم: لما لم يحرمه هذا حرام، ولما لم يحله هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه. يقول: وقد قال بعض السلف: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا، فيقول الله له: كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم، وورد الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله وحرمه الله لمجرد التقليد أو بالتأويل. ويقول رحمه الله أيضا في كتابه العظيم مدارج السالكين: وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، ولا تباح بحال بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. يقول رحمه الله: وانتبه يا عبد الله إلى هذا الكلام النفيس. قال: فالمحرمات نوعان، محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. قال تعالى في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: والإثم والبغي بغير الحق، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك، يعني القول عليه بغير علم أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. قال رحمه الله: ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقد أنكر الله تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برهان من الله، فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال: فكيف بمن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى ما لم يصف به نفسه أو نفى عنه منها ما وصف به نفسه؟ إلى أن قال: وأصل الشرك والكفر، وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم، فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك، فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس، إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله، فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده. ولهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجبا لدخول النار واتخاذ منزله منها مبوأا، وهو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه، لأنه متضمن للقول على الله بلا علم كصريح الكذب عليه، لأن من ضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مضاف إلى المرسل، والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه. قال جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس، فلا تتحقق التوبة منه إلا من التوبة من البدع، وأن بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة أو يظنها سنة فهو يدعو إليها ويحض عليها فلا تنكشف لها ذنوبه فلا تنكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة وكثرة اطلاعه عليها ودوام البحث عنها والتفتيش عليها ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبدا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. إذن أيها الأحبة هي جريمة عظيمة أيها الأحبة القول على الله بغير علم. فيجب على المؤمن الذي يريد نجاة نفسه بين يدي الله جل وعلا أن يتقي الله فيما يأتي ويذر، وأن يراقب الله في قوله وفعله وفي شأنه كله. وما أكثر الافتيات على الشريعة، وما أكثر التأصيلات الفاسدة التي في حقيقتها هي قول على الله بغير علم. وما ترون وتسمعون في مثل هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن نعوذ بالله منها ومن أهلها، ما نتيجة تلك التأصيلات الفاسدة البعيدة عن السنة وتأصيلات أهلها إلا نتيجة القول على الله عز وجل بغير علم. هذه نتيجة حتمية لهذه الجريمة النكراء العجيبة التي هي شعار مرفوع لأهل البدع قديما وحديثا. وما أعظم ما قال العلامة السعدي رحمه الله في رسالة له نافعة في آداب المعلم والمتعلم، قال: ليس هذا بناقص لأقدارهم، يعني أن يقول المعلم للمتعلم جوابا فيما لا يعلمه الله أعلم. ليس هذا قوله المعلم للمتعلم الله أعلم، ليس هذا بناقص لأقدارهم، بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل به على دينهم أو يستدل به على دينهم وتحريهم للصواب وفي تفقفه عما لا يعلم. فوائد كثيرة، منها توقف المعلم عما لا يعلم، فوائد كثيرة منها، قال: أن هذا هو الواجب عليه، هذا هو الواجب عليه. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول: منها أن هذا هو الواجب عليه، ومنها أنه إذا توقف وقال لا أعلم فما أسرع ما يأتيه علم ذلك، إما من مراجعته أو مراجعة غيره، فإن المتعلم إذا رأى معلمه توقف جد واجتهد في تحصيل علمها وإتحاف المعلم بها، فما أحسن هذا الأثر. قال: ومنها أنه إذا توقف عما لا يعرف كان دليلا على ثقته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل، كما أن من عرف أو من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعيا للريب في كل ما يتكلم به حتى في الأمور الواضحة. ومنها، أي من ثمرات ذلك وفوائده، أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون توقفه عما لا يعلم كان ذلك تعليما لهم وإرشادا إلى هذه الطريقة الحسنة والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلامه رحمه الله في من يقول لطلبته ومن سأله الله أعلم. فكيف هذه الآثار الحميدة وضدها آثار سيئة لمن قال فيما لا يعلم لمن قال فيمن لا يعلم بغير علم. فالافتيات أيها الإخوة عن الشريعة بدعة منكرة مضلة في الدين مضللة. نسأل الله العافية والسلامة. نكتفي بهذا القدر ونقف عنده، ونسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم خشيته في السر والعلن، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمار والأوقات، وأن يلهمنا الرشد في الرضا والغضب والصواب في القول والعمل، إنه جواد كريم. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.